همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يزال الكلام عن تربية الأولاد، وهذا الموضوع من الأهمية لمكان فله الصدارة في الأولويات شرحا وفهما وعملا. وهذا الموضوع لو قلنا أن الدين ما نزل إلا للتربية فلا نكون مخطئين، لا نكون مخطئين لو قلنا أن الدين ما نزل إلا للتربية. ولهذا فإنكم عندما تقرؤون في كتب تربية الأولاد كثير من الآباء يقول هذه المقولة، والله نحن اللي محتاجين نتعلم الحاجات دي. هي فعلا تربية للجميع صغير وكبير، ولكن لما تتراكم المسؤوليات فأصبحت لست مسؤولا عن نفسك فقط، بل مسؤولا عن نفسك وزوجك وولدك من بعد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فتعظم الأهمية، فتزداد قيمة الموضوع وأهمية الموضوع لزيادة المسؤوليات. ولا سبيل إلى التربية إلا التربية الإسلامية، لأنها هي الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. وحيث أنه عقلا وشرعا لا أعلم بالخلق ممن خلقهم سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق ويعلم المداخل التي تصلح بها النفوس والجوارح. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنزل الشرع لهذه التربية، وكل إنسان وكل أحد في خسر إلا من تربى بهذه التربية الإسلامية الشرعية. وهذا الكلام ليس إنشاء وفقط، بل أثبته الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وأبواه يمصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. هم اللي ممكن يخلوه يعبد الصليب، هم اللي ممكن يخلوه يعبد النار مجتاني، هم اللي ممكن يخلوه يعبد عزير من دون الله، هم اللي ممكن يخلوه يطوف حوالين البدوي أو غيره، هم اللي ممكن يخلوه في أي اتجاه علماني أو فكري أو الأبوان. ولو ترك على فطرته بدون تدخل الوالدين والشياطين لنشأ ولدا سويا على الفطرة التي خلقه الله عليه. فكان في جو معقم من الشياطين، والولد مش هيوجه من قبل والدين، فسينشأ على الفطرة وينشأ سليما. إذا الأبوان عليهم أولا
البقاء على هذه الفطرة، حماية هذه الفطرة من كل ما يدخل عليها. الأمر الثاني تنمية الولد وتنشئة الولد في ظل هذه الفطرة السليمة الموجودة بداخله، توجه وتقوم يتدرب على زيادتها ونموها. يبقى مطلوب منه حاجتين: الإبقاء على هذه الفطرة وتنميتها من الإيمان والعمل الصالح، الأمر الثاني أن يبعد عنها الأعشاب الضارة والآفات، سواء صورة إعلام عند زيارة الناس، عند الخروج في الشارع، عند رؤية الوسائل المرئية أو الوسائل المسموعة. مطلوب منه دايما يبعد عن ولده، يزب عنه كل هذه المفاسد. التربية الإسلامية وفقط هي السبيل إلى التربية، وكما قلت لكم الواقع أثبت هذا. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى لما بيفكر الإنسان يفرغ شيء من وقته لتربية الأولاد، هو بس العجلة الدائرة اللي هي في فطرة الولد هو بيساعد على استمرار دورانها. فبأقل جهد بيبذل، وأقول بأقل جهد بيبذل، تبقى الثمرة عظيمة. ولما تشوف الجهود اللي بتبذل في بلاد الكفر في أمريكا وفي أوروبا وفي الشرق والغرب لتربية الولد وتنشئة الولد، تقول سبحان الله احنا ما بنعملش لولادنا حاجة خالص من الحاجات دي. هم بينفقوا أموال باهظة، مؤسسات منشأة، تروح انت تودي ابنك المؤسسة ديت، ناس تربويين ودكاترة وأساتذة وتجارب وأبحاث ونتائج ودكتوراه وماجستير، قصة كبيرة جدا، مليارات بتنفق سنويا لهذا الباب تربية الأولاد. لكن مش التربية على الأسس الإسلامية والشرعية، لا، على الأسس اللي قالوها التربويين عندهم، اللي قالها هؤلاء التربويون، هي دي الأسس ما بيبشروا عليها، والضوابط اللي هم ضبطوها وحددوها مش اللي حددها الشرع. فجم لمبدأ، في الحقيقة المبدأ ده أبطلوا الشرع وقالوا الإسلام مثلا، ده على سبيل المثال. وهم شايفين إنه هم أصحاب الفكر في هذا المبدأ، وبدأوا ينموا هذه الأصل في تربية الأولاد. إيه المبدأ دوت؟ أن يشعر الولد بذاته وأن يثق في نفسه، وده أمر مطلب شرعي، أمر مطلب شرعي. هم لما قالوا الولد يثق في نفسه ويعتبر ذاته، ما حطوش لها أي ضوابط، لا، ممكن يبقى ده على حساب اي احد ينمي ذاته ويثق في نفسه، على حساب اي حد مفيش مشكله. وبالتالي صار هذا النشاط المطلق، الحريه للافراد، لا تعصم من افراد، لا تعصم من اولاد او الكبار عن الغرور بذاتيتهم، مفيش مشكله. يبقى مغرور ده هو نفسه يقول لك لازم يشعر بأنا، وانه يعاني، وانه ليه منزله، الواحد من تميل الكبر والغرور، بس يجد ذاته ويثق في نفسه على حساب الغير والطغيان على الغير، فيش اي مشكله. ادم بيستعمل خصائص ذاتيته ويقويها، وحتى لو في شر الانسانيه وضرر المجتمع مفيش اي مشكله. فيرى ان المجتمع، كل المجتمع والكون كله مجال لذاتيته هو، وهكذا كل طفل. يبقى اصل المبدا ده هو المذكور، ان يشعر الطفل بذاته وبنفسه ويثق في نفسه، مش هينجز العمل غير لما يتحقق فيه هذا الامر. لكن طول ما حس انه عاجز ومش قادر يحقق هذا الهدف، ومش انا اللي اعمله، اكيد حد تاني، نشأ على كده من هو صغير، يعيد يلبس حذاءه او يلبس هدومه، لا لازم بابا او ماما يلبسوني، هو نشأ على كده، نشأ على كده، كبر عملها، لكن المرحلة بتاعته ما كانش بيثق في نفسه انه يلبس الثوب بنفسه، ما كانش يثق انه ممكن ياكل لوحده، ما كانش يثق انه ممكن يفصص السمكة ويطلع الشوك وياكلها لوحده، من أصغر حاجة هم اتكلموا في الجانب دي، وبدأ يعظم هذا عنده لدرجة ان وصل لإباحية وانحلال، عشان يثق في نفسه ممنوع أب أو أم يضرب ابنهم. لو ضرب الأب ابنه أو الأم ضربت ابنها عمل له رقم سهل خالص، مثلا 7 5 أو 5 7 أو بحيث الطفل بس يتصل بالرقم دوت ويقول إن والدي ضربني أو والدتي ضربت، الشرطة تيجي في الحال وتقبض وتحقق في القضية، ولو طلع إن بجد إن الولد انضرب فيها غرامة وفيها حبس وفيها قصة طويلة. ده علشان يحقق المبدأ اللي هو شايفه بعقله كتربوي اللي هو الثقة، اللي فعلا عمل تجارب إن لقى الطفل اللي عنده ثقة وشعور بذاته بينجز العمل، غيره ما عندوش الثقة والشعور بالذات رغم انه تجارب الذكاء طلع أذكى من الطفل ده، لكن شعوره انه عاجز وما يقدرش يعمل يكبله موقفه. ده كلام صحيح، لكن لما ما نحطوش ضوابط شرعية من عند الذي خلق وممن أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيوصل لإباحية وانحلال، وبالتالي بدأ يظهر عندهم بقى ظاهرة جديدة اكتشفوها بعد ما بدأوا يعملوا التجارب دية والأمور دية ويربوا عليها أولادهم ولغاية دلوقتي، ظاهرة التدليل والإباحية. وبالتالي بدأ يظهر عندهم جرائم الأحداث وتعاطيهم المخدرات والتدخين الجماعي في معسكرات الأطفال وجرائم جنسية في معسكرات الأطفال، ده كله هو بيحقق ذاته وبيثق في نفسه، فأصبح الأمر إباحي تماما في كل حاجة ما انضبطتش بضوابط شرعية من عند الذي خلق. فضلا عن أنه ظهر من وراء هذا الفكر السقيم إلا أصله أمر صحيح وشرعي، ظهر أطفال غير شرعيين، مشكلة تفاقمت. هؤلاء جميعا وعلى رأسهم الطفل لما تكون بنت، فبدأت هذه البنت في هذا المجتمع الغربي اللي عايز يشعرها بالثقة وتشعر بذاتها وان ما فيش فرق بينها وبين الولد وان الرجال والنساء سواء، ظلموها ولم يحترموا أنوثتها، فنشأت فعلا واصبحت مشكلة بيعانوا منها الآن ان اختفت أنوثة المرأة، اختفت. وده يترجم لنا مباشرة ليه انتشر اللغاط ما بينهم لفقدان الأنوثة في المجتمع، اللي كان سببه الإباحية، اللي كان سببها انهم عايزين الولد يثق في نفسه. خلي بالكم لانه فكر بشر. وبدأ يظهر دور بقى الغانيات والموميسات والفاجرات لغاية لما عظم وانتشر وصار حتى في الشوارع، دي كلها إنما هو مكالب ومفاسد من جراء إن أراد التربية الصحيحة بمفهوم التربويين. يصرخوا الآن يصرخون هذه الجرائم المتعددة لا يستطيعون منعها، وهم الذين غرسوا وزرعوا بذورها، هم اللي بذروها وغرسوها في الأول. الإسلام عندنا يا إخوانا زي ما هنتكلم عن النقطة دي وهنتكلم عن تربية الأولاد إن شاء الله تعالى، الثقة ده هي وحصولها في نفس الطفل يقول لك ما توبخوش، ما تكثرش من العقاب، ما تكثرش من الضرب، ما تفعلش كذا، لازم الطفل يشعر بقيمته. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا في سلوكه، يعني ناتي أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما لم تفعله. الشيء دي النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على الصبيان فيلقي عليهم السلام، وراوي الحديث يلقي على الصبيان السلام ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة في النفس يشعر بذلك. هم التربويين يقول لك لازم تشاركوا فيما تشارك فيه الكبار، هو ده يا اخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته إنما هي صورة للتربية. ألا تحب أن يكون ولدك كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنموذج عندنا حل للتربية الصحيحة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الولدان اللي كانوا يوم بدر أرادوا أن يقتل أبا جهل، وكل واحد يقول أنا قتلت أنا قتلت، النبي يقول لهم إيه؟ كلاكما قتلا. شوفوا التربية يا أخوان، كنا إحنا جاهلين إن إحنا نستنبط المعاني التربوية الصحيحة من قال الله وقال رسول الله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي. دي مشكلة عندنا إحنا. وعلشان كده أنا بأحذر اللي بيبحثوا عن تربية الأولاد في كتب الغربيين، وده المرجع عندهم الأساسي والرئيسي، النتيجة والتجربة أثبتت الفشل، أثبتت الفشل. فأرادوا غرس معاني معينة كانت على حساب معاني أخرى أعظم منها، وبالتالي لابد من الرجوع إلى التربية الإسلامية. والسبب مش تعصب ولا خطب رنانة ولا كلام أبدا، الواقع أثبته والعقل أثبته، إذ أن الذي خلق أعلم بصنعته، أعلم بما خلق. وخاصة إن القرآن من أول آية نزلت إلى آخر آية بيتكلم عن التربية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بيتكلم عن إيه؟ من أول خالص، من أول التربية، من أول الخلقة، وأول كلمة قبل الخلقة قال إيه؟ اقرأ سورة الرحمن. وهنرجع للكلام ده تاني إن شاء الله. الرحمن مش خلق الإنسان، لا، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فجعل الإنسان وخلق الإنسان في النص بين أيتين، بين علم القرآن وبين علمه البيان. تربية كما قلت لكم، لو قلنا إن الدين نزل لأجل هذه التربية بمفهومها العام للصغار والكبار، للأولاد وللآباء والأمهات، مش هنكون أخطأ، بل هو أخطأ. وبالتالي درس اليوم قد يكون ثقيلا في معانيه، لأن مش هنضرب فيه أمثلة واقعية، لكن عايزين نأصل فيه الأصول على الأصول اللي قلناها قبل كده، لأن الأصل في ذلك أن الهدى بيد الله، ونرجع إلى الله بالدعاء، صلاح الوالدين، الدعاء كذا كذا، الأمور أصلناها دي هنضيف عليها الأمور النهاردة. بعد ما تكون البيت المسلم واخترنا الزوجة المسلمة واخترنا الزوج المسلم، عايزين مفهوم هذين الزوجين للتربية وللحياة عموما وللدين، لأن على أساس هذه المفاهيم هتسير هذه الحياة على ما يحب الله ويرضى. لأن احنا يا اخوانا تركيبة لمجموعة من المفاهيم الخاطئة مشوهين، نشأنا على تربية غربية غربية، ابتداء في نظام أكلنا ونظام شربنا ونظام نومنا والثقافة بتاعتنا في التلفاز أو في الراديو أو في المدرسة أو في مناهج التعليم، كل ده منضبط وتابع للغرب، كل ده منضبط وتابع للغرب. ولما بتسأل عن أي عمل تربوي في بلد من بلاد المسلمين يقول لك معترف بيه في اليونسكو ولا مش معترف بيه؟ يا ترى لما يروح بالشهادة دي في أي دولة هيعترفوا بيه ولا مش هيعترفوا بيه؟ قال لك ما يعترفوش بيه، خلاص ما هتدخل ابنك ليه؟ قال أصلاً إن أصول التربية اللي في العالم لازم تكون تابعة لمنظمة من منظمات الكافرين، وما تقبلش الشهادة إذا هيئة اليونسكو دي ما أقرتهاش، صح ولا أنا بقول كلام من الهوى؟ فالأصول عندنا كلها مش أصول صحيحة، وللأسف إحنا بنعبد هذه الشهادات وهذه الصور، وبالتالي بنعيش في هذا النظام الملتزم فينا وغير الملتزم، لا، وبينضبط به ولا يخرج عنه وما يعرفش غيره. يا ريته مشي في هذا السلوك وهذا النظام وهو فاهم الصح من الغلط. لأن بنقوم لأولادنا مثلا وبيدرس منهج التربية الدينية يقولوا بس دي غلط والصح كذا خلاص. وقت الإثم امتحانه بيكتب دي التعارف الصح وممكن يكتبه أو ما يكتبوش بس عرف الصواب. إحنا نشيلنا يا إخوانا وإحنا ما عندناش علم بالجزئية دي. أفلام وتمثيليات وأغاني ومجتمع كله مش منضبط بالضوابط الشرعية. فكانت الوجهة اصلا والتركيبة تركيبة غير شرعية. فلما بيجي الالتزام والاخ ده يبدأ يلتزم او الاخت يبدأ تلتزم ده لسه عايز يمسح الخبث ده كله عشان يحل محله هذا النور. ده وهو لسه كمان قلبه معلق بهذا الخبث. لسه هو لسه بيفكر بالطريقة القديمة. مش قادر يجرد نفسه من السبل القديمة. فبيجد صعوبة شديدة على ما يسيب النظر الى التلفاز والمسلسلات والافلام. ويقعد مدة طويلة على ما يتعلم ازاي ينزع نفسه من اغاني. ازاي ينزع نفسه من اسرة بتشاهد هذه الاشياء وعايش في وسطها. فعلى ما بيبدأ ينزع نفسه من الخبث دوت ويتعلم الصواب يكون فاته كتير. ان لم يكن له من الله عز وجل عون. وبالتالي يا اخوانا احنا عايزين نبدأ نوصل هذه الاصول في نفوسنا كآباء وأمهات في إعداد هذا البيت المسلم قبل ما نبدأ في تربية الأولاد. المفروض هيبدأ في مرحلة الطفولة وبعدين مرحلة المراهقة مرحلة مرحلة مع الأولاد ونشوف إيه الضوابط الشرعية ليها وإيه المشاكل والشرع عارفها إزاي. لكن أبناء يا إخوانا لازم يبقى في أصول صحيحة عشان لما نختلف نرجع ليها. اعلم قبل أن نبدأ في هذه الأصول لازم تفهم حاجات معينة. إيه معنى التربية؟ وايه معنى الدين تربية دينية؟ وايه معنى الاسلام عشان تبقى تربية اسلامية؟ وايه معنى التربية في الاسلام؟ دي كلها مفاهيم لازم نعرفها. احنا هنربي الولد دوت مش طالع لوحده. لازم يعرف ايه هو الانسان دوت وايه الكون اللي هيطلع فيه وايه الحياة اللي مطلوبة منه. دي امور وتخيلات وتصورات لو ما كانتش في ذهن اي انسان يبقى هيمشي في الحياه كالذي قال لا ادري جئت لا اعلم من اين اتيت ولكني اتيت وسابقى سائرا ان شئت هذا ام اديت اديني ماشي وخلاص. هو حاسس هذا كفر. هذه الكلمات كفر يا اخوان لو اعتقدها صاحبها كفر. انه ماشي بلا هدف وبلا غايه ومش عارف من اين جاء ولا الى اين يسير. ده مش بيتكلم عن عشق ده بيتكلم عن اعتقاد. لازم يطلع مشتت ولازم يطلع فاسد. وبالتالي يا اخواننا لازم نفهم هذه المفاهيم. ايه معنى التربيه؟ كلمه تربيه في اللغه لها اكثر من معنى. اما من ربى يربو يعني زاد. ربى يربو يعني زاد. ومنه أخذ الربا أي الزيادة. وإما ربا بمعنى نشأ وترعرع ودي مأخوذة من المعنى الأول. فمن يكو سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها رضيت. يعني وبها إيه؟ نموت وترعرع. المعنى الثالث ربا يرب يعني يصلح يصلح. فربه يعني أصلحه وتولى أمره. دي معاني كله باللغة في لسان العرب وذكر لها أبيات شعر كثيرة. اشتق الناس والعلماء من هذه المعاني اللغوية المعنى المقصود من التربية. فقال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير أنوار التنزيل قال الرب بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا. ثاني بمعنى التربية قال والتربية هي تبليغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا. وده اللي عرفوا الصحابة لما عرفوا قوله تعالى او ما فسروا قوله تعالى كونوا ربانيين. قالوا اللي بيربي الناس على صغار العلم قبل كباره إذا كلمة تربية معناها عايز تبلغ تربية الأولاد بقى تبلغ بولدك إلى كماله شيئا فشيئا. هتبلغ به في التربية سواء التربية الجسمية أو الروحية أو العقلية والفكرية. أنت عايز توصل به جسمانيا وعقليا وروحيا ونفسيا إلى أعلى مستوى إلى الكمال. هي دي التربية شيئا فشيئا. وفي كتاب المفردات للأصفهاني الراغب الأصفهاني قال التربية هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام واحدة واحدة ومرحلة مرحلة لغاية لما يوصل لتمامه. نفس التعريف الأول بس بألفاظ أخرى. إذن يا أخوانا نفهم من كده إن التربية من هذه التعريفات اللغوية وتعريفات العلماء تحتاج إلى في نبتة في الأصل اللي هي وجدت على الفطرة عايزين نحافظ عليها ونرعاها. ثانيا عايزين ننميها. ثالثا عايزين نتدرج في هذه العملية في هذا النمو. نريد له ايه؟ تدرجا لشيء مرة واحدة. اللي بيربي اولاده ما بيفكرش بالمفهوم ده مش هيربيهم صح. وبالتالي هو من الاول عايز يحفظ القرآن فعمال يرهقه انه ما قدرش يحفظ صفحتين او ثلاثة او اكثر. حتى لو حفظ مبقاش اسمه ربة. مبقاش اسمه ربة. لان التربية بتكون ايه؟ شيئا فشيئا. واحدة واحدة. وهذا ما كان الصحابة يفعلونه رضي الله عنه. كانوا لا ينتقلون الى ايات الا ان يكونوا قد عملوا بالايات الاولى. انا مش بقول لكم ان احنا هنقف لغاية لما يعرف تفسيرها وسبب نزولها ويطبقها عمليا يبقى الواد مش هيحفظ حاجه. لكن على الاقل يبين له السبيل يبين له المقصد يبين له الغايه. وتاكدوا ان الاولاد وان صغر سنهم بيقعد يسمعك وانت بتشرح له الايه وبيفهم الكلام وبيكون حفظه اسرع. تربيه شيئا فشيئا. في الصلاة انت عايز تصلي حتى قيام الليل فمن الاول انت بتخليه قيام الليل مع الصلوات ويصلي النوافل. لا يا اخوان التدرج فيه شيئا فشيئا. نعلمه الفرائض ونرغبه فيها ونحفزه ونعطيه جوائز لما يستمر فيها فترة ويزيد هو بنفسه انت كنت بتصلي ايه هذه في صلاة كذا يبدأ هو يسأل وينمو مع هذه الصلوات شيئا فشيئا. دي كلها ليها ضوابط طبعا نتضرب مثال مجرد تماما لأجل ما نذكره. الأمر الثاني ما مفهوم الدين؟ يعني دين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الدين له مفهوم بمعنى القهر والسلطة والحكم والأمر. فدان الناس يعني قهرهم على الطاعة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ليه الروح. إن كنتم غير مدينين يعني غير مقهورين ما كانش في عليكم سلطة من فوق من الله سبحانه وتعالى. ما كانش في عبودية وحكم وامر من عند الله سبحانه وتعالى. ارجعوا الروح لو كنتم صادقين. فلولا ان كنتم غير مدينين لو كنتم غير خاضعين لمشيئة الله. ده الشارع متفكر اخوات كده ولا ايه؟ مبالهمش لازم يقعدوا هنا. فلولا ان كنتم غير مدينين يعني غير خاضعين لمشيئة الله. فالدين معناها القهر والخضوع والسلطة. الدين معناها الطاعة والعبودية. تقول العرب دينتهم فدانوا يعني قهرتهم فأطاعوا. بمعنى القهر وبمعنى الطاعة والعبودية. فدين يعني يدان يعني يقهر ويطاع أو يطيع. الدين بمعنى القانون والطريقة. ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك، في عرف الملك، في شرع الملك. فالدين هو القانون، هو الطريقة، هو المذهب، هو الملة. الدين معناه الجزاء والمكافأة، كما تدين سودان، يعني كما تصنع بالناس ستكون جزاءك وعقوبتك. سودان يعني تعاقب، يحصل لك مثل ما حصل. وبالتالي كلمة الديان، الديان يعني المكافئ أو المعاقب، فهو الديان. واضح إخواني؟ إذن يا إخواني، فهم من ذلك إن معنى إنه هيكون تربية دينية يعني خاضعة لله، تربية دينية يعني عبودية لله، تربية دينية يعني قانون ونظام الذي أنزله الله عز وجل. وكذلك يقال تربية دينية يعني لها جزاء وعقاب. واضح يا إخواني؟ فاستعمال كلمة الدين هنا لما نتكلم عن تربية دينية لازم نستحضر هذه المفاهيم. فتربي ولدك تربية دينية يعني خاضع لله، يعني عبد لله، يعني ماشي بقانون اللي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني يترتب عليه جزاء أو عقاب. الأمر الثالث بعد مفهوم التربية ومفهوم الدين، مفهوم الإسلام. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: أتغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هكذا يقال لمن ابتغى تربية الأولاد بخضوع أو بقانون غير القانون الإلهي، بأنظمة أو أنظمة التربية الحديثة والغربية. يقال له: أتغير دين الله يبغون، يعني غير الطريقة، في طريقة تانية، في شريعة تانية، في قهر تاني وسلطان غير سلطانه سبحانه، في عبودية لغير أمره سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. ده السماوات والأرض اللي أعظم من خلق الإنسان، لما سارت بأمره انتظمك، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مش بنظام دقيق. يبقى أنت بتظن إن لما تأتي لشرع الله عز وجل مش هتجد فيه ما يسير ولدك في فلك الصالحين والمربين التربية الصحيحة، يبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت مش فاهم. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالطريقة كلها في تربية الأولاد قد كملت في هذا الدين، ولا يظن أنها مش موجودة في الدين، يبقى كأنه بيقول أن الدين كان فيه نقص في جزئية تربية الأولاد. هذا لسان حالي، هذا لسان حالي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو النظام الإلهي، النظام الكامل الشامل لجميع أنواع الحياة ونواحي الحياة. الإسلام ينظم هذه العلاقات بين الآباء والأبناء، وكيف يكون تربية الآباء لأبنائهم. هذا التنظيم من الشرع مبني على الخضوع لله وحده وإخلاص العبودية لله وحده. العمل في هذه الشريعة يقتضي تطوير الإنسان وتهذيبه حتى يصلح لحمل الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. مش ممكن يا اخوانا تتحقق شريعة الإسلام إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبة الله والخضوع له. وبالتالي كانت التربية الإسلامية يا اخوانا هذه هي الأمانة التي في أعناق جميع الآباء والمعلمين. يقال للذي يبتغي التربية في غير ما جاء في الشرع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالتالي اخواننا التربية الإسلامية للأبناء وللأولاد تعني الحكم بما أنزل الله فيما ولاني الله عز وجل. دي الصورة المصغرة للولاية اللي على هذا البيت. فنحن لما نتكلم على إنشاء البيت الصالح والأب والأم وخيار الزوج والزوجة لازم نفهم المفهوم ده، إنك أنت الوالي، أنت رب هذا البيت، ومطلوب منك انك تحكم في شرع الله، مطلوب منك انك تحمل ولدك هذه الأمانة هي أمانة الدين والشرع، تكاليف الشرعية. فالمسؤولية عظيمة يا اخوان، مسؤولية عظيمة، ولأجل هذا خلق الكون. عشان كده لما بقول لكم لو اتكلمنا على التربية فاحنا بنتكلم عن الدين كله. لو قلنا ان الشرع نزل عشان يربي، الجواب نعم، سواء تربية النفس او تربية الولد، ما هو حاجة واحدة، كلاهما نفس بشرية. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الانسان، كل انسان خاسر، وخلاص اي انسان من هذا الخسران بثلاثة امور: تربية الفرد على الايمان بالله الا الذين امنوا، فولدك خاسر اذا توقفش في تردد، هو داخل في هذه الآية، الاولاد في خسر، كل اولادنا خسرانين الا اللي ربي منهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخضوع له والاستسلام، والعمل الصالح، ربي على الأعمال الصالحة على منهاج الحياة الإسلامية، ويربى على التواصي بالحق للعمل به والتواصي بالصبر على الشدائد وعلى عبادة الله وعلى التزام ذلك الحق. ولدك إذا نشع الثلاثة دولك يبقى نجا من ذلك الخسران، والا فهو مع الخاسرين. يعلم ان العزه لن تكون لهذا الولد، كل احد عايز ولده عزه ومكانه ورفعه. قال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، فبغيرها لا تحصل له عزه، وكل عزة بغير الإسلام عزة مزيفة في الظاهر، مزخرفة في الظاهر، عزة ظاهرية لا يلبس صاحبها أن يكون في أسفل السافلين، في أسفل السافلين. وبالتالي إخواننا التربية الإسلامية ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام كما أراد الله عز وجل أن يتحقق. فبنتكلم عن تربية الأولاد، احنا بنتكلم عن كيف نطبق شرع الله في الارض، بس بواقعية، بعملية، مش بكلام نظري وحماس شباب، لا، بنتكلم عن الحكم ما انزل الله في الواقع. يلا طبق، انت والي هنا، انت مسؤول هنا، انت رب هنا، فاين تربيتك كرب لهؤلاء، كوالي لهؤلاء؟ الولاء بتاعتنا اخواننا مش على زواجه فقط، مش فقط انا ولي هذا الولد او هذه البنت عند الزواج، لا، ده ولاية بدأت يوم ان تزوجت امه، بدأت هذه الولاية. فعشان كده لما يتكلم عن تربيه الاولاد الشرع ما تبش حاجه من اول ما جامع امه ليلقي اللطفه بيقول له تدعي وتقول كذا. اول ما يخرج الولد للدنيا اول كلمه يسمعها كذا واول حاجه يذوقها تمو كذا. يقول الحواس يشبعها بالشر في شياطين وفي اضرار كثيره ميكروبات وفيروسات وشياطين وغيرها محيطه بهذا الولد يعلمه. يقول الولد رهين عقيقه تذبح عنه يوم ايه سابعه تذبح عنه يوم سابعه. يعني رهين عقيقه قال العلماء يعني اعضاء مرهونه مرهونه ما تعملش ليها الاذى من شياطين او ميكروبات او من بكتيريا او من غيرها. وما يعلم جنود ربك الا هو رهينك هذه العقيقه. فبيقدم لي حمايه مناعه مناعه ضد هذا الاذى يعلمه رقيه للولد. كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بكذا في الصباح او في المساء او في يومهما تربيه من اول يوم ومن قبل ما ياتي كما سياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى باحكامه الفقهيه الى ان يلقى الله عز وجل الى ان يلقى الله عز وجل. هذا دين هذا شرع هذا حكم ما انزل الله فيما ولاك الله عز وجل. شوف هتاخد كم من عشرة انت بقى شوف هتبقى كافر ولا ظالم ولا فاسق بقدر ما فرطت في هذه الولاية. يا ترى حكمت في ولدك هذه الأحكام الشرعية ولا فرطت فيها؟ هذه التربية كما قلت لكم ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام والإسلام له مصادر معروفة أولها القرآن ثانيا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ذاته صلى الله عليه وسلم ربي بالقرآن. جينا الهوفين بيسألوا عائشة رضي الله عنها ما وشوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج لتربية صحيحة. فتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت انت عايز تعرف النبي كان بيعمل ايه؟ أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن ترجمة عملية للقرآن. مش هنربي الأولاد إلا إذا ترجمنا القرآن عمليا في الأولاد. وبالتالي لو حدثتكم بأمر فيما سأذكر إن شاء الله في الدروس القادمة من أمور التربية مش مستند إلى الشرع فالقوه خلف ظهوركم القوه خلف ظهوركم كأني ما قلتوش أدام نريد أصبع عندنا في الشرع. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. من اللي بيقول كافري؟ قال سبحانه وتعالى كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا ولم ننزله جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هنا في إشارتان تربويتان. الأول أو الإشارة الأولى تثبيت الفؤاد وترسيخ الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما أنزلش عليه القرآن مرة واحدة ولو أراد الله عز وجل أن ينزله جملة واحدة ويحفظه النبي من أول مرة فما ذلك على الله بعزيز. لكن في مقصد تربوي لنثبت به فؤادك. فياريت يا اخوانا كل حادثة في حياتنا في حياة اولادنا ادام عندنا آية من القرآن وموقف في القرآن واحنا عارفينه مع علمنا القليل او نتعلم نضربه للولد ونذكره للولد. ليه ولد في الصف الاول الاعداد والمدرس جاء يقول الفصل قول اعدادي ازهري كله بدأ يثير مسألة بياخده فقه فالأولاد بدأوا يسمعوا في الفقه في الغسل الجماع والتقاء الختانين الأولاد تنول عداد فخدوها نادة الضحك أخذوها نادة ضحك ولعب والولد يسأل والموجه يدخل يقول يعني جماعة يا أستاذ يعني الختانين يا أستاذ نادة الضحك ولعب. قلت للمدرس يعني أنت سمعت ولدي قال شيئا من ذلك؟ قال لا 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 ده الفصل كله بيضحك على هذه المسألة مفيش حد بعينه لكن أصبحت مادة استهزاء وضحك المدرس الدين قال والموجه قال واشتغل الناظر على طول هات حاجة من القرآن واربطه بيها بفضل الله. قلت الولد تعالى بينه بين وبينه مش أمام أخواتي إن إخواته مش متفتحين لهذا الأمر ليه أخلي الفساد يعم للكل أو المفهوم الخاطئ يعم للكل. أنا سمعت إنكم في الفصل تضحكوا في حصة الدين حصة الفقه لما الأستاذ قال مسألة الجناع لو خبيت الأمر ما خلاص الولد بنزل الأمر تحدث فيه منتبه الأمر ليه وجهه بيه وضبط له سلوكه. بص يا عبد الله يا ابني انسى ان انا ممكن ازعق لك او اضربك لكن اوعى علاقتك بينك وبين ربنا تزعل ربنا او تغضبه. انت حافظ سورة التوبة في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم ليقولن ايه فحيل لي انما كنا نخوض ونلعب. انت عارف كان بيلعبوا بايه وبيخوضوا بايه عبد الله؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كنتم تستهزئوا بالقرآن وبحصة الفقه وبكلام ربنا في الغسل لا تعتذروا اهتم يقول مش حافظ الآية اللي قد كفرتم بعد إيمانكم فرضت الأكاثر بعد نبيت مؤمن أهم ذولا كانوا كانوا بيضحكوا في حاجات ربنا واستهزئوا بشرع ربنا ربنا أنهم بقوا كفار بعد نبيت مؤمن وربي عيط عينيه دمعت. أصل أنت ربطت بحاجة قوية يا أخواني بكلام الله عز وجل هم يتحفظوا هم عايزين حتى لو جات عليك الضحكة عبد الله بأمسك الضحكة عشان ربنا ما يغضبش عليك. خلاص هو بقى عنده مناعة ضد الآفة دي بإذن الله وتوفيقه وحوله وقواته. نحن نتكلم على طريقة نتعلمها وننفذها كل حاجة بقى لو لقيت لها موقف في كتاب الله تنزلها على ولدك أي ربيه. رب العالمين لما أنزل مش بس التوبيخ اللي فعلوا ذلك لا لتنبيه الآخرين واللي بيربيهم وبيعلمهم هو ربهم الذي خلقه. فخذ الطريقة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها وطبعها واذكرها لولدك دي الإشارة الأولى كذلك لنثبت به فؤادك. فلما يحصل موقف نجيب الآية وننزلها على دماغ الولد على طول تنزل عليه تفشفش كل حاجة أنت مستعصية بالنسبة لك ومش قادر تحطمها. لكن لو تبعد وكده غلط والأستاذ يقول عنك إيه والناظر كده هيضربك كل ده ولا حاجة ولا حاجة إن لم يكن هناك رقابة بالسماء حرص على الاتصال بينه وبين السماء كل حاجة تهون حتى علاقة الأبوة. أنا هزعل منك سهل إن هو يطح لو تمرس وتمرن على ذلك. فاهمين إزاي يا أخوانا؟ لكن الحاجة الوحيدة اللي ما بتتقطعش علاقته بالله كده ما بتستغربوش لما تلاقي القرآن بيكثر من تكرار آيات خلق السماوات وخلق الأرض والنبات والزرع والبحر وتسخير هذا للإنسان ده كله عشان يبين لنا المخلوقين ان مفيش ليس لنا غنى عنه سبحانه ما نقدرش نستغنى عن الله. فكل حاجه في حياتكم من صغير في بر وبحر وجو كلها بيده فتحس بعبوديه وذله. هي دي التربيه الاسلاميه هي دي التربيه الاسلاميه. الامر الثاني كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الأمر الثاني تعليم الترتيل في قراءة القرآن توصيات تربوية صريحة من الله سبحانه وتعالى لان المطلوب ترتيل هذا القران ترتيل. يبقى زي ما بتنزل الايات عمليا على ولدك انت بتحفظه القران وبتعلمه ترتيلها وتجويدها. قال ربنا سبحانه وتعالى بخصوص هذه الايات في تربيه نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لما يكون جبريل بيقول لك كده صلى الله عليه وسلم بسرعه يقعد يحرك لسانه وراه عشان يحفظ الايات: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرانه. احنا اللي علينا سبحانه وتعالى جمع هذا القران في صدرك وقرانه، اي ان تقراه كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الوحي: ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. طريقه تربويه، تلقي الدرس والاولاد بيسمعوا، ما تقاطعش المدرس، مش دي اصول تربويه كلها؟ وبعد ما يخلص الاستاذ ابقى اكتب عندك الحاجات اللي انت مش عارفها واساله فيها بعد الدرس، هيوضحها لك ويقولها لك. ده اصل تربوي، ده اصل تربوي وموجود في حياه الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانش فيهم حد ابدا يقاطع حد في الحديث، اصول تربويه علمهم بيهم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ناخدها من الغرب تبقى جميله وظريفه. جهل بالقران والسنه لانها موجوده عندنا في القران والسنه. حرفش لسانك ولا تعجل به، واصبر وربنا يسمعه لك في صدرك، وبعد كده هيعلمك القرآن وكيف تقرأه ثم يبينه لك تبيينا سبحانه وتعالى. هو حد يعتقد ان ممكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد نسي شيئا من امور التربية لم يستعملها في القرآن؟ كل اساليب التربية مذكورة وباستفادة في القرآن والسنة، بدل الدليل عشرات ومئات الأدلة. احنا اللي عندنا جهل بيه مش متعلمها. قم يلفت نظرنا لهذه القاعدة رجل كافر، بس احنا بنرجع للقرآن والسنة ونشوف الكلام ده موافق للقرآن والسنة ولا مش موافق، عشان محدش يسمعني بيقول ان ده تربويا عملنا ابحاث كذا وكذا وكذا. بس بكون قبلها قلت لكم ان الآية بتقول كذا والحديث بيقول كذا. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ الامور التربيه بتقول الثقه الطفل في نفسه. ايوه، لان الرسول كان بيلقي السلام على الصبيان وما يوبخهمش كتير ولا يعاقبهمش غير بعد ما يوصلوا سن معين. فمن اذا كانوا حاجات كتير في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه امر بالرفق وانه كذا وانه كذا وانه كذا. يبقى كده كلام التربويين اصبح لي معنى لما دخل في قالب الشرع، لكن بدونه ولا عضو منه. اذن يا اخواني، القرآن هو الكتاب الذي نربي به أبنائنا. فاللي عايز كتاب تربوي للأولاد فهو القرآن. فتفرطنا في فهم القرآن وتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن هو سبب عدم فهمنا لكيفية تربية أولادنا على التربية الصحيحة. اسلوب القرآن اسلوب تربوي، لأن الذي أنزله هو الرب سبحانه، رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. فلما ينزل الأمر أو النهي فهو نزول من عند من يعلم ما خلق في السماوات والأرض. يطلعوا القمر، يروحوا كوكب آخر، يروحوا في الأرض، يغزوا بلاد، في سل، في حرب، كل ده مقنن، كل ده منضبط بأسلوب، الأسلوب نفسه اللي عرض به هذا أو هذه القوانين وهذه الأصول، هذه الشرائع أسلوب يعين على العمل ويمنع من ترك العمل. أسلوب القرآن نفسه مش بس مجرد قانون بيذكر المادة المطلوبة، لا، ده في عرض المادة المطلوب تنفيذها اسلوب يرغب في تنفيذها ويرهب من تركها. القرآن كله كده يا اخوان. علماء النفس وعلماء التربية يقولوا افضل طريقة لتربية العاطفة والاستجابة بتخلي الواحد مشاعره تبقى معاك ويستجيب للامر اللي انت بتقول. ايه هو؟ قولوا يا اخوان، قولوا يا اعدائنا مش يا اخوان. قالوا تكرار إثارة الانفعالات. اكتبوه انا هشرحه لكم على الانجليزي. تكرار إثارة الانفعالات مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه الانفعالات مصحومة بموضوع معين. تكرار إثارة الانفعالات يعني مش مرة واحدة الانفعال ده والموقف ده يثار لابنك، لا ده مرة واثنين وثلاثة وعشر مع تجارب سلوكية مشحونة بهذه الانفعالات. نفس الحاجة اللي هو انفعل معاك فيها دي، تجيب له حاجة واقعية في تجارب في حياتك وحياة ابنك وتعيشه مع هذه الانفعالات. التجربة مصحوبة بموضوع معين اللي انت عايز توجهه لي. طيب الدواء بقى عملولنا انفعالات وعملولنا مش عارف ايه وعملوا الكلام ده كله يعجز. الواقع يفرض موقف لكن انه يولد انفعال في نفسه هذا لا يكون الا من عند الذي خلق. عشان يستجيب هذه الانفعالات ويأتي معه الامر. فتجد ان القرآن يأتي فيه ذكر المطر والرياح والنبات والرعد والبرق، دائما الآيات الكونية تذكر، ثم ينتقل وهو يكلمك عن هذه المخلوقات اللي هي احنا تعني عند علماء التربية التجارب السلوكية اللي احنا شايفينها بنفسنا وكل يوم عيننا شايفاها وسمعاها وعايشة فيها. السماء والأرض والشجر والرياح والمطر ونزول الماء دي حاجة سلوكية، تجربة واقعية يسلكها الأبناء والآباء وعايشين فيها. في وسط هذه الآيات ينتقل الله سبحانه وتعالى بك إلى استلزام وجود الله وعظمته، ينتقل بك إلى قدرته، ينتقل بك إلى بيان سائر صفات الكمال لله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إلى آخر الآية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا جاب لك الموضوع اللي عايزين نشيره اللي هو موضوع التوحيد، لا ده ومع هذا كله ينكر هذا بأسلوب استفهامي تارة. أإله مع الله؟ ده أسلوب استفهام. وفي مرة أخرى أسلوب تقريع، أفغير الله أبتغي حكما؟ تفهموش حاجة. اسلوب تجد فيه تأنيب او تقريع، واما تنبيه واما تذكير بالجميل. اساليب مختلفة ودي مؤلف فيها كتب، الاسلوب القرآني، الاسلوب القرآني في التربية طريقة. لما يذكر عداوة ابليس يذكر معها ربنا اللي خلقك وأدخلك الجنة وإبليس خرجك من الجنة أو خرج أباكم آدم من الجنة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. شوفوا الأسلوب يا أخوانا، أسلوب رب خلق، مش لا تطع الشيطان، من أطاع الشيطان دخل النار. ده أسلوب مصح مباشر. لكن كل يعدد لك نعم وهو اللي خلق أباك وأدخل أباك الجنة والجنة دي اللي فيها كيت وكيت 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 يرغبك، أثار العواطف اللي يقولوا عليها بقى والانفعالات، فامتلأت انت حنقا وغيظا على هذا الشيطان وامتلأت حبا لهذا الرب الذي خلق وأدخل أبانا الجنة. روح جايب لك بقى الآية اللي تخليك تكره الشيطان وتكره أفعاله ما تنقدش به، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى انتوا ظالمين، تعالى تاني تبقى ظالم لنفسك، ويبقى البديل اللي خدته ده بئس البديل. شايفين يا اخوانا بالاسلوب؟ طبعا عشان نقعد نتكلم في الاسلوب القراني احنا بنتكلم على بلاغه القران، دي قصه كبيره جدا الحمد لله، لكن خذ منها ما تيسر واستعمله في الاسلوب التربوي. شو ده التربوي يا ابني؟ ده بعد ما ربيتك واكلتك انت عمرك طلبت مني مصروف وقلت لك لا؟ انت لما جيت يوم كذا وطلبت كذا انا قلت لك ايه؟ مش طلبت 10 واديت لك 20؟ مش عملت كذا؟ اخر يوم ما تلموا عليك الولاد دولك وضربوك وانا جيت في وسطهم بتاعت مرات حضرتني بصوره بسير انت علاتي. خلي بالك وانت بتتكلم قلبك فعلا في الاخر تسمع كلامهم وتمشي وتشرب سجاير. ده سوبر تربوي مش عالم في التربيه لكنني اقرا القران كل يوم وشفت ربنا بيخاطبني ازاي وتلقيت كلام ربنا على انه خطاب من الله سبحانه وتعالى ربي عشان يربيني على هذا عشان اتخلق بالقران مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقلت الاسلوب نفسه بنفس الطريقه مع ولدي. للاسف ان احنا بننزل انفسنا تعبنا من المنازل اعلى من حقها فتلاقي نفسك اتغصت وتنفست وتدرجه. ليه؟ لان انا اللي باكله واشربه وعامل لكم الحاسوبات دول. يعني طب ربك اللي اكلك وشربك واطعمك وجابك للوجود اصلا رغم كده بيخاطبك لا فتتخذونه وذريته اولياء من دونهم لكم عدو. يقولوا لك علشان الطفل يستجيب للامر وعشان يثق فيك وعشان يستجيب لكلامك. ليه بيستجيب لكلام الزملاء وما بيستجيبش لكلامك؟ ده علماء التربيه بيقولوا كده. قال لك لان الولد ما بيلزمهوش، الولد صديقه ما بيلزمهوش بشيء، لكن انت بتلزمه بهذه الاوامر افعل 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 بسبب الاسباب الكثيره. رب العالمين القهار الذي هو على كل شيء قدير ولو اراد ان يخسف بنا لخسف بنا بكل. فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا ربنا بيخيرنا على مزاجنا لا، ده اسلوب تربيه يا اخوان لازم نتعلمه. انا بينت لك هذا الصح وده غلط انت حر، بس خلي بالك ده اخرته كذا وده اخرته كذا. قول شو نسيته كلام هيبقى له اثر. انت كده مقنع، انت كده خليته يثق في نفسي انه ممكن يختار. فالاسلوب القراني ادانا الاختيار باصل الخلقه وفي القضاء والقدر لما اتكلمنا ان في اختيار للبشر، ان في اختيار للبشر. فهديناه النجدين ولا وا ولا فا، وهديناه النجدين طريقين، طريق الخير وطريق الشر. اعملوا ما شئتم، قلت لكم وبينت لكم وتعملوا اللي عايزينه. إنه بما تعملون يبين بقى رقابة الله وبصر الله وخبرة الله بعمله. انفعالات يثيرها في نفسه. اللي خلق البشر عارف ايه اللي يثيرهم وايه اللي يأثر فيهم، ايه اللي يخوفهم وايه اللي يرغبهم. عشان كده من أهم كتب التربية لنا احنا مش لأولادنا وبس كتاب الترغيب والترهيب. ودي حاجة في أساليب التربية الحديثة، يقول لك من أساليب التربية الحوافز. ايه الحاجه اللي تخليه يعمل؟ لو في حافز هتلاقي واحد بيعمل العمل بجد وباهتمام وعلى اتقان. مفيش حافز طب ايه ده، خلينا ليك محاضره ولا ليك بتاع في الجامعه يعني هيدوني كام؟ مش هيدوني خلاص مش هتهتم بتحضيرها. في حافز ثاني معنوي مثلا انك هتاخد وضع هتاخد كذا نفسك تعمل. وبيضربوا مثال بسيط قوي، تخيل لو قلت واحد يمشي في الطريق ده، طب ليه احنا رايحين فين؟ مالكش دعوه. طب نهايته ايه؟ مش عارفين. هيمشي عامل ازاي؟ خطوه ويرجع خطوه خلاص بقى. لكن لو قلت له في اخر الطريق ده في بستان وفي كنوز واللي بيصل بيعطوه كذا وكذا وبيبقى في ولائم بيهدوا ليها وفي هدايا وفي عطايا، تلاقيه عمال يعمل ايه؟ يجري في الطريق ده. في حافز. ده اسلوب قراني اصلا. ده اسلوب قراني. ان ما في عمل ربنا سبحانه وتعالى تقريبا ذكره في القران الا لما يذكر اصحابه ليهم ايه. النبي صلى الله عليه وسلم اقرا كتاب الترغيب والترهيب تجد كل الاعمال لازم يقول لك في النهايه ليها ثواب ايه. الاعمال الصالحه والاعمال الطالحه الفاسده يبين لك العقوبه هتنتهي بايه. ده قرآن سنة. سوب التربية ده هو اللي بيتكلموا عنه وعاملين عليه شنة ورنة ودكاترة وخدوا ماجستير ودكتوراه وأبحاث. المسلم العادي بيعرفه من آيات القرآن لو كان يفهم عن الله ويتفكر في آيات الله. سورة الرحمن. سورة الرحمن يبدأ الله سبحانه وتعالى بنعمه وبدلائل قدرته. يبدأ بالإنسان، قدرة الإنسان على التعليم، إلى ما سخر الله لهم شمس قمر نجم شجر فاكهة ثمر، ما خلق من السماء من الأرض من البحر الجواري التي تسير في البحر. وكل آية أو عدة آيات يحط استفهام، يضع الإنسان أمام حسه أمام وجدانه اللي بيسموه هم بقى الضمير وصوت القلب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا تكرارها ده مقاصد تربوية، مقاصد تربوية إيقاظ هذا الحس والانفعال مع الآيات. مش يقول لك طب إيه لازم تكرارها؟ ده جهل جهل. عشان كده يا أخوانا آيات القرآن المكرر في نظرنا منها إذا صح تسمينه مكرر، لكن سموه كده لأن سيوطي أسرار التكرار في القرآن. يعني تكرار الموقف والآية، وردت قصة آدم في كذا مكان، قصة نوح في كذا مكان، قصة هود في كذا مكان، وفي كل مرة بتأتي بأسلوب آخر ويناقش قضية معينة. ولو تكررت نفس القضية يبقى في مقاصد أخرى، ممكن تكون مقاصد تربوية. لأن يعني القرآن مش جاي يا أخوانا زي دستور البشر بيبين أحكامه فقط، لا ده بيبين الأحكام وإزاي نعمل الأحكام والثواب على هذه الأحكام والعقوبة على هذه الأحكام وطريقة سياسة البشر وتربيتهم لامتثال هذه الأحكام. مش زي بس البيان 1 2 3 4، لا ده مطلوب يطلع من القرآن. ها مش فقط عرف الحكم، ده عرف الحكم وله رغبة فيه ويرهب من أن يخالف، وتولد معه قضايا إيمانية أخرى مع هذا الحكم. فتلاقيها تتكلم عن حكم مثلا في المواريث أو في النساء وفي الطلاق، ويذكر لك إن الله غفور رحيم إن الله عزيز حكيم إن الله إيه اللي جاب آيات الإيمان كده. أيوة مش القضية واحدة. في النهاية عايزين قارئ القرآن واللي بيتربى بالقرآن كبير أو صغير ينخرط في هذا المفهوم العبودية لله، وإنه يصير الكون في النهاية بهذا الكتاب عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدي الغاية أخوانا العظمى، ولا تتحقق هذه ولا تتحقق هذه إلا بالقرآن. رب العزة سبحانه وتعالى يقسم، رغم أنه سبحانه وتعالى كلامه الصدق وإن لم يقسم، لا ويكرر القسم 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاه والسماء وما بناه والأرض وما طحاه ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عشان يؤكد لنا المعنى ده إن النفس ده نفس البشرية قابلة للإصلاح وقابلة للفساد. الناس تجي لي ممكن تكون ابني او بنتي، خلي بالك، فلا فيش حاجه اسمها ولد ميؤوس منه ولا بنت ميؤوس منها، لا. القران يقسم، رب العالمين يقسم اقسام متتاليه ان نفسي دي تزكى، وان ممكن تزكى وممكن تدنس، ممكن تتغير، ممكن تتقوم، قابله للتربيه والتزكيه والتثاني. بكلام التربويين يقول لك النفس دي بتزكى او بتتسامى، فضغوهم التساني، فاحنا ظنت متزكية. فالنفس دي ممكن تزكو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضك يديك الثقة بنفسك، خلي بالك، لا يقول احدكم خبثت نفسي، نظام النبوي. فتحقير الذات وتقرير شأنها ده مش من الشرع، مش من الشرع ولا من الدين. التربية الإسلامية بتعطيك تصور صحيح عن الإنسان وعن الكون وعن الحياة، حياة الإنسان في هذا الكون. الأسس دي بيسموها أسس فكرية، ونظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته. علماء التربية بيقولوا كده، أقوى المؤثرات في تربية الإنسان نظرة الإنسان إلى إيه؟ إلى نفسه. وعشان كده الطفل اللي لسه بيتعلم الكلام أو بيتعلم لسه المواقف والسلوكيات، بفرحان أنا اللي عملت كذا، أنا اللي سويت كذا، أنا اللي جبت الحذاء لبابا، أنا اللي جيته كذا، أنا عملت كذا. احتاجه بإيه؟ بذاته، بنفسه، هو اللي عمل وسوى. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعلم ذلك منا قوم هذا الأمر، لأني أنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت ديت ليها شقين، ممكن واحد يفرط فيها وواحد يفرط. الإفراط وسوء الفهم لذاته ولنفسه يوقعه في الكبر. حصن أعظم وأكبر كائن في العالم يمتلئ أنانية وكبرياء، زي ما قال قوم عاد وقالوا من أشد منا قوة، لنفس وثقت أوي في نفسها ورأت نفسها وحست بذاتها واعتبرت ذاتها، دي كلها ألفاظ التربويين. زي ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، دون ثمرة التربية على الثقة بالذات وبالنفس وفقط بدون ضوابط شرعية. يطلع منهم بقى فرعون، يطلع منهم هتلر، يطلع منهم بوش، يطلع منهم المناظر اللي تنخفي دي كلها. أيوه دول تربوا هذه التربية الخاطئة، إفراط في حب الذات ولو على حساب الآخرين، في العلو والكبرياء ولو على حساب أي شيء. نفس ثانية دنية جدا تظن أنها أرذل الكائنات، يطأطئ رأسه أمام كل شيء، أمام كل شجر، كل حجر، كل نهر، كل حيوان، فتيعبد بقرة، يعبد حجر، يعبد أي حاجة. ما هو حاسس أنه رجيل للدرجة دي، أنه مخلوق مش مكرم. القرآن بيعالج القضية دي يا أخوان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق ربنا. تبين حقيقة الإنسان وأصل خلقته، الأصل البعيد اللي من تراب، والأصل القريب اللي هو خلق منه الواحد مننا اللي هو من مصر، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين إلى آخر الآيات. ذكر الأصلين، أصل وين خالص من تراب، والأصل من ماء مهين. خلي بالك يكلموا عن ذاته وعن نفسه وعن خلقته. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلي بالكم الأسلوب متنوع. أولم يرى الإنسان، ده أسلوب، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أسلوب ثاني، الذي احتل كل شيء خلقه وبدأ، ده إخبار عادي. فمن الزقوانة لأسلوب متنوعة والقضية واحدة، بيان أصل خلقة الإنسان، وهو ببينه أصل الخلقة بيندد بغطرسة الإنسان، بيهدد كبرياء الإنسان، يجعله متواضع واقعي في حياته. فقالت ليه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بقى المخلوق من نطفة، زي ما كان الولد بيسألني يعني ايه النزول المني يجيب الغسل، قلناه زي البول كده، زي التفة الواحد بيتفهم. هو فعلا ما أصدق تشبيه للمني، أصدق تشبيه للمني، كانوا شيء بطاقته، ده من بطاقته منين؟ من مجرى البول. كنت بفتح كتاب مفصل من هذه القاصدين أو إحياء علوم الدين أو أي كتاب من كتب التزكية وتربية النفس، تلاقي من أمراض القلوب الكبر، وأول علاج للكبر أن يتذكر الإنسان أصل خلقته. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يبقى القرآن اللي زكاه ولقد كرمنا بني آدم وكل ده كله، لكن في نفس الوقت ما يدعوش التكريم والإحساس بذاته وأهميته عند الله، يبقى متكبر، ما يبقاش معرفة بذاته وثقته بنفسه على حساب الآخرين. فانضبط السلوك، من اللي ضبطه؟ الذي خلقه، الذي خلقه. فهو يذكر هذا الخلق اللي هو بدأ منه يندد بكبريائه وغطرسته بقوله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين، بعد كده يرفع منكره في السماء. ثم بين الله سبحانه وتعالى له العناية به وهو في بطن أمه في ظلمات الرحم. قال سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم، من يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يا أنا كنت في بطن أمي في هذه الظلمات وبعيد، لا إيد أمي طايلة تديني أكل ولا شرب، وكنت بأطعم وأشرب وأتبول لغاية لما نموت وترعرعت بعد ما كنت نطفة. خلي بالك، ذلكم الله ربكم، ده القرآن بيخاطب النفس البشرية. فلما بتعيش معانا القرآن إن أنا كنت في الموقف ده واللي مدني بيه هذا العون واللي رباني في هذا المكان المظلم هو الله، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. المال بتبعده عن شرعه ودينه ليه؟ ليه تصرفوا عن الحق اللي ربنا أنزله؟ شفت أسلوب القرآني؟ فرضين فرضين، إذا أعادوا إلى خالقه وخلاه ينتظم على شرعه بانفعالات بموقف ليه ما يقدرش يتبرأ منه، ما يقدرش يقول أنا ما كنتش في بطن أمي، ما يقدرش يقول أنا اللي ساعدت نفسي ولا أنا اللي نميت نفسي. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. الولد لازم يفهم المعنى ده، إذا ما احنا لازم نفهمه الولد لازم يفهمه. لكن كل الولد يقعد يسأل ازاي وجيت ازاي وانت بتخبي عليه الموضوع عشان مش عايز تذكر له أمور الجماع، طيب ابعد عن أمور الجماع لكن التفاصيل الأخرى في خلقه يعرفها حتى يحب ربه ويعبده. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. يا ابني مفيش حد بيعمل الحكاية دي ولا يقدر عليها غير ربنا. تعلم العبودية له، اتعلم العرفان بالجميل، الجزاء والإحسان، إن الإحسان اللي عملناك ده كله ما تشكروش ما تسمعش كلامه فأنا تصرفون، بتبعي ليه عن شرعه؟ دي سلطة ربنا يتربى عليه الكبار والصغار، ناخده من القرآن ونطبعه على أولادنا في المواقف العادية الخاصة. إن زميله اللي أعطاه هدية، طب فكرت يا ابني ترجع له أو تديله هدية زي ما هو ادالك هدية؟ المعنى ده مش مأخوذ من الإتيكيت الغربي، ده مأخوذ من القرآن. الجزاء والإحسان إلى الإحسان، من آية اللي بين أيدينا ربنا اللي خلق وعمل وأعطاك وسوى، ما يشكرش ما يعبدش، هذا هو معناه الإعتناء بالجميل، الشكر للخالق، الخشوع له. ولهذا كان من نتيجة هذه التربية القرآنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي في السجود ويقول سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. دي ثمرة، دي ثمرة إيمانية، سجد وجهي، العبادة ده لرد لهذا الجميل وهذا الإحسان، بدي لوازم العبودية للي شق السمع والبصر اللي ساجد في الأرض ده. ده معنى الحديث، ده معنى الحديث. الولد يحفظ الأذكار بهذه المفاهيم، مش فقط مفاهيم جوفاء، لا، لازم تربطه بأمر زي ما احنا بيسموه علماء التربية انفعالي أو عاطفي اللي هو حقيقي بالنسبة لنا، مش أمر خيالي ولا وهمي ولا بضحك على الولد ولا بكذب عليه، ده واقع. فبيقوم بيفعل العمل الراغب فيه. وفرق كبير جدا يا اخوانا بان الولد يعمل العمل لان ابوه امره، هيسمع الكلام وهيعمل الامر. لو قهرت علي عمل بحكم سلطاني بحكم انك اكبر واقوى، لكن المهم الولد لما بيغيب عنك يا ترى عنده وازع داخلي بيدفعه للعمل؟ لا. عشان كده الاسلوب الاول وتبين له سبب ذلك والدافع اليه، يصير عنده العواطف اللي كل ما يفتكر الموقف ده يفتكر العواطف دي فتخليه يعمل العمل. فمين يا اخوانا الكلام ده والله غامض؟ كل ما يجي الموقف حتى لو كان بعيد عنك يفتكر الصوره دي، ثم يفعل ذلك العمل. تبين هذا بقى موقف بقصة من قصص الأنبياء بمثل من الأمثال المذكورة في القرآن. رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الإنسان مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، بل من سموع علماء التربية أنه ينشأ على العزة بالنفس، وأيوه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ليه ربنا بيربيهم على الكبر والنظر والعجب والعلو في الأرض؟ لا، ما دي تعجب في أمور أخرى، لكن في أمر تاني لازم ينمو مع الناس ويتربوا عليه. إيه هو؟ يقول لك ينشأ على الكرامة وعزة النفس، ويشعر في نفس الوقت بذاته ويشعر بفضل الله عليه. يبقى مش شعر بذاته وبس زي علماء التربية يقولوا لك شعر بذاته، مع شعور ان دوت ايه؟ من فضل الله عليه. عشان كده لما بيجي يحصل الرياء من الكلام ده ولا يحصل العجب من الكلام ده، اقرأوا كتب التربية والنفس والقلوب والزهد والرقائق، يقول لك علاج الكبر وعلاج العجب انك تتذكر ان ولي هذه النعمة ومزديها هو الله. فتذكر فضل الله عليك، ما تتذكرش علوك انت وفضلك على الناس وانك اعلى منهم. فرق كبير جدا يا اخوان. القرآن يعلمنا الطريقة دي، القرآن يعلمنا هذا الامر. القرآن بيّن ان الانسان مميز ومختار. ولعن الله سبحانه وتعالى قوما دعاهم الغرور الى ان يكذبوا بهذه الحقيقة، فزعموا ان النفس البشرية والانسانية لا تطغى. لا، كذبت ثمود بايه؟ بطغواها. فالحقيقة النفس البشرية بتطغى وقد تهتز. مما كرم الله سبحانه وتعالى به الانسان وفضله التعلم والمعرفة، وده في اول الخلق، وعلم ادم الاسماء كلها. رب العزة كرمه بان خلقه بيده ونفق فيه من روحه واجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء. يشعر الانسان بعزة، يشعر بكرامة، يشعر بفضل، ويرد ذلك كله الى من؟ الى الله. لذهاب الدنيا اهون عند الله من ازهاق نفس مسلم. عشان يشعر المسلم ده وذهاب نفس مسلم حاجة كبيرة، حاجة عظيمة. لما كانوا بيفهموا المعنى دوت كان بتتحرك الجيوش لاجل صوت امرأة، لان عندهم المرأة دي مسلمة، ليها ذاتها وليها كيانها وليها قيمتها، مش حشرات، مش جمادات، مش أصله قرد كما يقول ذلك القرد، لا، ده أصله عزيز وأصله مكرم. أصله خلق بيد الله ونفق فيه من روحي وأجد فيه الملائكة، واللي ما سجدش له اللي هو إبليس عوقب بالعقوبة الشديدة، لبناه النار خالدا فيها هو من معه ومن دعا بدعوته وكان على طريقته. ده كله أخوانا اللي هم عايزين يقولوا الشعور بالذات، لكن الشعور بالذات ده تحت مظلة العبودية لله عز وجل. لذلك أيضا طبعا لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفي الآية الأخرى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إلى آخر الآيات المعروفة. ده بيبين لنا الأدوات للتعلم والتربية. إيه أدوات التعلم والتربية؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حس أمره من أساليب العظمى في التربية والتعليم القلم والكتابة، طبعا لا تخفى على أحد. وأدوات القدرة على التعلم السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بالسمع انتوا قاعدين تسمعوني بتكتسبوا مني المعلومات دي، او نسمع لأي أستاذ او أي معلم او مواقف في الحياة. بالبصر شفت بعيني الملاحظة والبحث بالعين. بالفؤاد خلي بالك هتنقي ما سمعت وما نظرت إليه، هتنقي من الأدران والشوائب. قلم ومعه عين وسمع وقلب. رب العزة يذكرك بهذه الأدوات، هي أدوات التعلم والتربية، هذه أدوات. معها أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى في أدوات أخرى كاللسان والقدرة على البيان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نون والقلم وما يسطرون. ده كله أخوانا من أهداف القرآن أو من حكم التربية بالقرآن، إنه بيذكر لك أدوات التعلم. دي كلها أمثلة طبعا، مش هنحصي أبدا الأمثلة بيان كيف أن القرآن كتاب تربوي، وإن مفيش سبيل إلى التربية الصحيحة إلا بالقرآن والسنة. وعشان كده أخوانا يوم ما بيلتزم الأخ أو الأخت فعلا السلوكيات بتبدأ تنضبط، أهل البيت في الحقيقة بيرتاحوا. وعلى قد ما بيجهل ذلك الأخ أو الأخت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا يأتي التعب ومن هنا يأتي النصب. ويوم ما بيعرف الحكم الشرعي ويتربى به ويتأدب، تبقى حصلت التربية، حصلت التربية. في القرآن ذكر ان الانسان مسؤول وله جزاء، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هذه المسؤولية لتطبيق شرعه سبحانه وتعالى وتحمل هذه الامور، وجعلوا مسؤول عن ذلك السمع والبصر والفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالك بيحملوا المسؤوليه، ده بند من بنود التربيه، ازاي تحمل ولدك المسؤوليه. فانت اسمع يا ابني وشوف وهو في قلبك زي ما تحب، لكن اعرف انك هتسال عن ذلك السمع وعن ذلك البصر وعن ذلك القلب. لا يمكن ابدا تقوم سلوك الا بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المسؤولية، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والحديث في صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. ده كله أخوانا بنشكو إحنا أن ولدنا بيشروش المسؤولية، مش متحملين المسؤولية، كل حاجة رمينا على أبوهم وأمهم وهم عايشين في دنيا تانية خالص. لا، القرآن علمنا على تحمل، وربانا على تحمل المسؤولية، حتى مسؤولية هذه الجوارح اللي هي معاه وبجسمه. دي منظرة الإسلام للإنسان، للإنسان. غير ما ينفع الإنسان نظرته ليه إن أصله من قرد أو من حيوانات أولية، وانه خلق كذلك ضعيف، ثم يحصل طفرات لغاية لما وصل بقى انسان متكامل زي كده. ده اصل خبيث، ده اصل نكد، يحسس الانسان ما ولا حاجة. لكن لما يعرف انه بدأ طوله 60 ذراعا وهو بيتناقص، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة مختلفة تماما عن اللي هم قالوه، لكن حقيقة بتشعره بالعزة. لما يشعر الاصل كده بيشعره بعزة وكرامة، ان الاصل مش كان شيء تافه وارتقى، لا، ده كان شيء عظيم مخلوق بيد الرحمن سبحانه وتعالى. كل ده اخوانا بينمي في نفسه العلو، ومع هذا العلو خضوع لله الذي خلق، ولا يكون ذلك الا بالقران. طبعا استقصاء هذا اللي يريد ان يفصل او يستفصل في هذا الكلام تفصيلا دقيقا، من اكثر الناس بيتكلموا فيه لو صح ان احنا نسميه من علماء التربية الاسلاميين، ها، لكن احنا عايزين نسميه من علماء الاسلام التربويين، ها، في فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق؟ علماء التربية الاسلاميين، لا، ده هو من علماء الاسلام اللي فهموا المعاني التربوية. نحسبه كذلك الدكتور عبد الرحمن النحلاوي، دكتور عبد الرحمن النحلاوي. وبعد ما وجدت الكتاب واردت ان اخذ منه مقتطفات، قلت ليكون الكتاب موجود على النت بدل ما نقعد ننزل منه فقرات. فبحثت وجدت ان الكتاب مش موجود على النت كنص، لكن موجود العنوان وبيباع. فبقرأ نبذة عن الكتاب، وجدت انه اختير في الجامعة الاسلامية ليدرس للطلبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كنت اعرف ان الكتاب مقرر في الجامعة الاسلامية على الطلبة، لان قدر قرأت الكتاب فاعجبني فقلت الخص منه فقرات لاخواني. بعد ما لخصت قلت طيب ما عايز انقلها عشان بدل ما شايل شايل حزمة كتب وانا ماشي اجيب ورق. فبدخل قلت انت لقيت مكتوب؟ ما لقيتوش مكتوب لكن لقيت نبذة عن الكتاب. فدرست في الجامعة الإسلامية وزرت في الأردن وفي الكويت في كذا معهد من معاهد إعداد الدعاء. فالكتاب محتوى من الكتب الطيبة وصاحبه أثنوا عليه خيرا أهل العلم. يراجع الكتاب أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. كتاب كبير إن شاء الله تعالى خلال دروسنا نقتبس منه ونأخذ منه فقرات لأنه مرجعه دائما في الأدلة للقرآن والسنة. ومتاع حاجة سارية قال الله وقال رسول الله بتحس انك مطمئن بتحس انك ماشي صح. انت عارف لما تيجي تقول قال كارلون بارلون ومش عارف ايه الاسباب بتاعتهم ديت تحس عمال تقرا كده وحاسس انك ماشي في شوك خايف تتشوه. هو في كلام حلو اهو انا عمال تاخده وتحسس في حته تطلع كده توزير يكون واحد حلقه بطوله حاسس انك غلطان حاسس انك هيتيح دمك دلوقتي. صحيح بتحس بنفسك وانت خايف لما كنت انا عندي علم يكون اصل الشرباوي ده غلط. لكن لما تلاقي الكلام دوت قال الله كذا تحس انك اطمئنيت تحس انك مشيت في النور. وبالتالي يا اخوانا حتى في حياتنا نختم بقى كلامنا عشان اطلت عليكم جدا. اي حد يجي يكلمك ويقنعك بحاجه وتعمل ياخد لك كده في امثله وفي كلام بشر بعيد عن القران والسنه اعرف انه بيسحبك في حته ضلمه عشان يضللك. ده اسبق مثال يقال كده تحس ان واحد ياخدك في حته ضلمه عشان يضللك ويتوهك. لكن اللي بيكلمك وبيقول لك ده قال الله كذا وقال الرسول كذا والعلماء فهم المعنى ده معناه كذا ولا الكتاب بيقول كذا ولا بيقول كذا تحس انه بينور لك بينور لك مش بيزقك لا بينور لك وانت شايف بقى الطريق ويمشي. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ تاريخ في اصولنا التربويه واحنا كلنا محتاجين تربيه لان لم نتربى صغارا بهذه الاصول التربويه كما ذكرت لكم المره الماضيه. فاحنا اصلا عندنا اصول فاسدة كثيرة جدا ما تربيناش عليها. فريت الأبوان بعد ما بدأوا عملوا البيت وعملوا الأساس والكلام الحمد لله يبدأوا يفهموا هذه المعاني التربوية يجتهدوا في قراءة كتب التربية الإسلامية. مش التربية الإسلامية معنا كتاب الدين في المدارس كتب التربية الإسلامية يعني علماء يتكلموا في أساليب التربية. الواحد يقرأها كأنه عمره في حياته ما قرأ القرآن. ده أنت هتقرأ القرآن دلوقتي بنظرة أخرى إضافة إلى النظرات السابقة بنظرة تربوية بدك تشوف أنت بتقرا إزاي ربنا خاطب البشر وأقنعهم إزاي أقنعهم بأنهم يعبدوه وحده سبحانه بكذا وسيلة تبدأ تدور عليه. وهيساعدك إن في كتب معمولة كده أصول التربية الإسلامية من القرآن أصول التربية الإسلامية من السنة كتب ألفت لذلك فتبحث عنها وتحس إنها فرض عين على كل واحد لأن كلنا أصبحنا آباء ومربين ولنا ذرية أو أبناء أخ أو أبناء أخت أو أبناء جيران أو أبناء لزملاء في عمل أو في جيرة أو في غيرها في كلها مسئولية عامة. كما قلت لكم إن مسألة التربية تعني الحكم بما أنزل الله إزاي حكم شرع ربنا على هذا النطاق الضيق وينتشر في البيوت وفي الأسر وفي المجتمع يصير مجتمع إسلامي يبقى تلقائية من الجزئيات الباقية في شرعه تتطبق لأن اللبنات بتاعته كلها نشئت على تربية إسلامية المراغب بها الهدف الدافع الغاية واحدة وبالتالي تجد التفكير كل واحد والطريقة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يقر أعيننا بذريتنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.